اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الممهدين بحق لدولته وسلطانه، وأن يعجل في فرجه وبالتالي في فرجنا فرجا عاجلا كلمح البصر أو هو أقرب إن شاء الله تعالى. وأذكر نفسي وأنفسكم بتقوى الله يا شيخ سلمان. يا الله صباحك الله بالخير. إن خير الزاد والتزود، ونحن بنقول لبنانيين الزوادة، بس بدنا نروح على شرح لي شو حاطين بهالزوادة. إن خير الزاد والتزود التقوى، كما في الحديث المشهور والمعروف عندما سئل أمير المؤمنين لماذا تتكلم مع الموتى، فقال لو أذن لهم بالجواب لقالوا إن خير الزاد التقوى. يعني كما قال الإمام الصادق: أن يراك الله حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك. هذه الكلمة الأولى، أن يراك الله حيث أمرك، والكلمة الثانية أن لا يراك الله حيث نهاك. نعم، الآن هذه حتى هذه المسألة ليست بالأمر السهل، أن الإنسان أن يصل إلى درجة يترك الحرام هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بالتالي هذا يحتاج إلى مجاهدة، تربية، يعني تهذيب، يعني ما يعبر عنه أهل فن الأخلاق. لابد أن تبقى هذه الحالة في حالة مشارطة ومراقبة ومحاسبة، هذا بأي لحظة، يعني مش أنه ضرر الشرط المحاسبة ليلا، لا، الإنسان يبقى في حالة محاسبة في أي لحظة يرتكب هذا الذنب والعياذ بالله. فعنا في الروايات أنه إذا أذنب ذنبا الله سبحانه وتعالى يعطيه الفرصة لبعض الساعات لا يكتب له ذلك الذنب إذا تراجع عنه. فبالتالي يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحالات السهلة، مو أنه الله سبحانه وتعالى حبذ وشجع على التقوى وهذا أمر مستحيل، لا بالعكس. حتى هذه الحالة العصمة للإنسان التي يخطئ باختياره يصل إليها ليست بالأمر المستحيل، وليست حتى بالأمر الصعب يعني بتعبير أدق. كل إنسان قادر، لكن يحتاج إلى حضور ذهني معرفي بهذا السير والسلوك الذي يسير فيه. لذلك الارتباط العقائدي مع الأخلاقي كله بيقوم بعض البعض، فيصل الإنسان إلى هذه الرتبة من التقوى. وصل بنا الكلام أمس فيما لو أدى التراجع عن الشهادة بعد إصدار الحكم وبعد الاستيفاء. شيخ مصطفى، ماذا نفعل في من وصل به الحد بهذه الشهادة التي تراجعوا عنها فيما بعد إلى القاتل؟ شيخ محمد سلامتك، أمس قالوا لنا كنت تعبان مريض. فبالتالي عندما يصل الأمر إلى الحد اللي يوصل فيه في أنه قتل، ماذا نفعل هنا؟ قال ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اقتص منهم أجمع. يعني يستطيع، لأنه سوف يأتي معنا في بحث القصاص فيما لو اشترك لنفترض أربعة على شخص باشروا قتله، ولي الدم يستطيع أن يقتل الأربعة، لكن الدية مثلا 1000 دينار، دية الشخص 1000 دينار، فبالتالي الذي قتل ديته لا تتجاوز 1000، يعني مش إنه 4 قتل وصارت ديته 4000، لا، ديته تبقى 1000 دينار أو ما يعادلها من غيرها.
بالتالي هم هو ديته لا تتجاوز الألف، فكل شخص يتحمل 250 لنفترض هذا الأمر صحيح؟ لنوصل للألف دينار، لكن يستطيع أن يقتل الجميع، لكن بشرط ماذا شغالي؟ أن يرد على الأولياء هؤلاء الذين يقتلهم باقي ديتهم، وهم ديتهم كل واحد ألف. لكن عندما ارتكب الجريمة هو تحمل 250، فبالتالي يجوز قتله لكن نرد عليه على وليه ثلاثة أرباع الدية. فبالتالي إن كان وليه مثلا في كيسه 3000 دينار يستطيع أن يقتل الأربعة. أما إذا لذلك الولي الحاكم ماذا يقول قبل أن يباشر في الاقتصاص من الأربعة؟ يقول له تستطيع أن تدفع قبل أن يجري القصاص، يعني هل لديك مال بحيث أنك ترد على الباع على هؤلاء باقي ديتهم؟ فبالتالي هنا لابد أن يكون قادرا على الدفع ويحضر المال قبل ذلك، بعد ذلك يباشر القتل، ويمكن له أن يختار فيقتل الأول والثالث، يقتل الثاني والرابع، يقتل الأول والرابع، هو يختار، يمكن أن يقتل واحدا ويمكن أن يسامح الجميع. كلها نصوص وروايات. يعني شغلي أولا يصدق على كل واحد من هؤلاء أنه كان سببا في قتل فلان، أربعة شهدوا شهادة كاذبة تعمدوا الكذب ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد، إذن هم السبب في قتله. ما قتل قلنا هذا الذي أجري عليه الحد بشهادة كاذبة، فبالتالي الأربعة هم تعمدوا القتل، وبالتالي كأنهم باشروا شيخ محمد شنو القتل، ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد. كما ذكرنا أمس الرجوع تارة يدعي الاشتباه الخطأ، تارة لا يؤنبه الضمير يرجع إلى ضميره، يستيقظ هذا الضمير فيقول لا أنا تعمدت في الكذب في شهادتي. ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد، اقتص منهم أجمع أبصع أكتع كما يمكن لك أن تعبر، إن شاء وليه إن شاء، ورد على كل واحد ما زاد عن جنايته كما لو باشروا يستطيع. يعني مثلا إذا قتل واحدا هذا يتحمل فقط 250، 750 مش من كيسه بيدفعهم، بيحملهم لمين؟ للي حررهم تركهم، هذا بحمله الثلث وهذا الثلث وهذا الثلث من الباقي، يعني 750 بيدفعوهن. مثلا إذا قتل اثنين
الأول قضي إلي وإلي إياه، يعني الأول بيدفعش على شيء، هو
هذا أنت بدأت ودي أثبه هذا خلصنا، بس هذا لأنه كان جزء سبب فبالتالي يتحمل شنو 250
فقط.
وإننا نحن الأربعة قسمنا الديت على أربعة 250
يا بفي يفض بس من واحد،
هو قلنا الآن لو أراد أن يعفو عن الجميع يأخذ الدية من الجميع، كل واحد بيدفع 250 يعني أنت باختيارك فيك تقتل الأربعة بس بدك تدفع لأولياء، وما هو عندهم أولياء مثل ما هذا عنده ولي عم يطالب، ماذا اللي قتل بشهادة أربعة عنده ولي وهو ديك عندهم أولياء،
إذا طب واحد هن الثلاثة اللي بيدفعوا
مثلا قديش بده يردوا لأولياء ولا هذا 750 بيتحمل كل واحد منهم 250 يعني عمليا إذا قتل واحدان كل شخص من هؤلاء
بيدفع
250 وبياخذ، يعني يمكن له أن يأخذ لا 250 فقط إنه يتحمل
250
إذا قتل اثنين فهاني عنده 750 وهان 750 فبيأخذ من هذا 750 وبيأخذ من هذا 750
ولا لا هو يتحمل فقط 250 بيدفع احسن واحد
شفنا هو عمليا حتى لو قتل واحد مش هن الثلاثه الباقون يدفعون ثلاث ارباع الاول الاولياء الاول هن عمليا عم يعطوا للولي
ما يتحملونه ابتداء من القتل 250
أحسن بسبب أنه هو اللي بده يعطيهم للأول بهذا
المقرار أحسن أحسن واضح ولكن نحن عم نعطيها بأسلوب العدد يعني بهذا الطريقة وعلى ذلك فاقتس أنت شوف كيف بدك تقيس الأمور وتستنتج النتيجة كما لو باشروا شو قصده كما لو باشروا يعني كما هذه الصورة تشبه تماما الصورة التي يشترك فيها الأربع عندما يقتلون هؤلاء عندما شهدوا كأنهم باشروا أو اقتص من بعضهم ورد عليه ما زاد عن جنايته ويرد الباقون نصيبهم من الجناية وهكذا كما ذكرنا نعم إن ادعى البعض الخطأ والبعض ادعى التعمد أو ادعى الجميع الخطأ في الشهادة يعني الاشتباه هنا لا يوجد تعمد قتل إذن لا يوجد قصاص وإن قالوا أخطأنا واشتبهنا فالدية عليهم أجمع موزعة نعم لو تفرقوا في العمد والخطأ فعلى كل واحد لازم قوله الذي اعترف بأنه تعمد الكذب يقتص منه يجوز أن يقتص منه بعد رد ما يفضل من ديته عن جنايته نعم يستطيع أن يقتل واحد لكن يرد إلى أوليائه مثلا 750 وعلى المخطئ نصيبه من الدية أنا أخطأت في الشهادة اشتبهت أنا أتحمل كواحد من أربع الربع فبيدفع بيقوم بيدفع 250 دينار هذه إذن هذه المسألة التي تعرض لها الأعلام فيما لو تراجع عن الشهادة وبالتالي أدى الأمر إلى نوع من أنواع القتل أو الاقتصاص الذي تعرضنا له فيما لو كان على نحو التعمد في الشهادة الأولى كذبا خلاصة البحث الرجوع عن الشهادة إن كان قبل إصدار الحكم بالتالي لا يعمل بهذا الحكم أصلا يمتنع الإصدار هكذا حكم إن كان قبل العمل قبل إصدار الحكم يمتنع العمل ويمتنع الحاكم في إصدار الحكم كأنه لا يوجد هناك شهادة في المقام أما الكلام فيما لو صدر الحكم كما تعرفون وتقدم أكثر من مرة الحكم لا ينتقض واستثنينا مسألة الحدود لأنها تدرأ بأدنى شبهة الحد يقف عند حده باقي الآثار الأخرى تبقى على ترتيبها وترتيب آثارها في المقام هذا خلاصة البحث
قبل الاستيفاء
يعني نتكلم مثلا فيما لو أصدرنا الحكم وقبل الاستيفاء في الحدود يتوقف الحد أما بعد الاستيفاء من الحد يترتب الآثار التي ذكرناها إن كان تعمدا في شهادته الأولى كذبا أو إن كان على نحو الخطأ والاشتباه هذا خلاصة ما تقدم ذكره عندنا نقطة جديدة فيما لو شهدا بالطلاق فبالتالي إذا ادعت لي الطلاق لنفترض وشهدا لها بأنه طلق وذهبت اعتدت منه وتزوجت برجل آخر وتراجع عن الشهادة هنا الشهيد توقف فقط عرض كلام الشيخ في النهاية وكلام الشيخ في الخلاف يعني الظاهر في هذه اللمعة وحتى الشهيد الثاني يظهر أنه فقط يعني يستعرض ويبين ويوجه كلام الشيخ في النهاية وكلام الشيخ في الخلاف
يعني لا يعني في مقام التوقف هنا، لكن المسألة تدور في أن الشهادة الأولى التي شهد بها صدر الحكم، يعني الطلاق كان عن حكم أو عن غير حكم. يعني مثلا قد يكون الذي أجرى الطلاق هو نفس الشخص عبر اجتماع الشرائط ببينة شرعية، عندما شهد شهادة الطلاق مثلا، لنفترض أنه عندما شهد مثلا وكان الطلاق الذي شهد عليه مثلا قد حصل من عند غير الحاكم، أما لو كان هذا الطلاق قد حكم به الحاكم لا يمكن التراجع عنه، فبالتالي هنا هذه الشهادة التي شهد بها تراجع عن الشهادة، فبالتالي هل هي ترجع إلى زوجها الأول كما ذكر ذلك في النهاية، أم أنها تبقى زوجا للثاني بعدما تزوجت؟ هنا توقف المصنف، وحتى عبارة الشيخ عبارة مش لن تفصل ما بين كون هذا صادرا عن حكم أو عن غير حكم، يعني لن يفصل هذا الأمر الشيخ في كلامه. يعني مثلا لو فقط اطلعنا على وقرأنا عبارة الشهيد فقط نصا، لو شهدا بطلاق ثم رجعا قال الشيخ في النهاية ترد إلى الأول ويغرمان المهر للثاني، دفع الثاني مهر ونحن بدنا نشيل من عنده، ويغرمان المهر للثاني وتبعه أبو الصلاح. وقال في الخلاف إن كان بعد الدخول لا يغرم إذا هي زوجة الثاني، وإن كان قبل الدخول يغرمان نصف المهر وتبقى زوجة الثاني. إذن ما هو الوجه في الجمع ما بين كلامه في النهاية وكلامه في الخلاف؟ الشهيد الثاني حاول فقال يحمل الكلام الأول في النهاية على أنه لم يكن هناك حكم حاكم، فبالتالي بعدما انتقلت إلى الزوج الثاني وتبين ورجع عن الشهادة فترجع إلى زوجها الأول. أما عندما قال بعد الدخول لا يغرمان وقبل الدخول يغرمان نصف المهر، ما معنى كلام الشيخ في الخلاف؟ أنها زوجة للأول أم زوجة للثاني؟ للثاني. لا، قال له فقط يغرمان، لا يغرم ويغرم، التفتت. فبالتالي هي زوجة، حتى هو صرح وهي زوجة للثاني. على ماذا حمله الشهيد الثاني؟ حمله الشهيد الثاني على أن الطلاق الذي شهد فيه كان بحكم حاكم، وعندما يكون بحكم حاكم لا ينفطاب فتبقى زوجا للثاني. هكذا حاول الشهيد الثاني توجيه كلام الشيخ في النهاية وفي الخلاف. هذا خلاصة ما يريد أن يتعرض له. نعم، هناك رواية اعتمد عليها الشيخ في كلامه في النهاية يعبر عنها بالرواية الحسنة. إبراهيم ابن عبد الحميد اللطيف الشيخ الدبيز يعبر عنها الصحيحة، والبعض يعبر عنها بالموثقة، وهو هنا يعبر عنها بالحسنة. كلها تدور مدار إبراهيم. إبراهيم هذا هل هو واقفي أو ليس بواقفي؟ يعني واقفي لكنه ثقة، الظاهر هكذا عندما يقول حسنة، فبالتالي يؤخذ بكلامه وموثوق في لسانه، فبالتالي يعبر عنها بالحسنة. أما الوجه في تعبير الشيخ الطبريزي وغيره بالصحيحة إبراهيم بن عبد الحميد.
إذا كان واقفي ثقة تكون موثقة مش حسنة،
هو هم القدماء هكذا عندهم بحسب مبناهم.
تعلم الشهيد الثاني يعني بأنه وقت لا يكون لا حسن ولا حسن، على مبنى أنه لازم يكون عدل،
لابد أن يكون عدلا. لكن هنا عندما عبر عنها بالحسن لأجل هذا الأمر، لأجل مسألة إبراهيم بن هاشم، على حسب مبناكم أنتم، يعني حسب المبنى الذي سوف يبحث عنه، هل هناك مشكلة في الأخذ فيها؟ الظاهر أنه عبر عنها حسنا، يوجد مشكلة في إبراهيم بن عبد الحميد يعني، لكن تعبيره عنها بالحسنة مع أنه مبناه في أنه لابد أن يكون عدلا إماميا فيما تقدم من مبناه، الله العالم يعني هنا يوجد نوع من أنواع التعارض بين التفاصيل. نعم على كلامنا نحن لازم نعبر عنه على مستوانا نحن، عندما نقول أنه لا يشترط في الثقة أن يكون إماميا، يكفي أن يكون ثقة في لسانه وأن لم يكن إماميا، فبالتالي هنا نعبر عنها بالموافقة. لكن تعبيره بالحسنة لأجل هذا الأمر الذي يدور حول إبراهيم بن عبد الحميد، كان واقفيا، البعض كان هكذا يقول، الآن تراجع عن وقفه، مشكوك في هذا الأمر، لكن لأجل ذلك اعتمد عليها، ولعله استنادا إلى رواية حسنة بتعبير الشيخ لا بتعبيره هو، يعني لعل الشيخ هو الذي يصفها بالحسنة، وإلا هو إذا كان مبناه فقط العدل الإمامي تكون ضعيفة.
الشيخ
الشيخ الطوس، يعني لعله تعبيره بالحسنة على مبدأ الشيخ، مو على كلام الشهيد ومبنى الشهيد الثاني، لكن نحن نعرف المباني، هذا مبناه العدل الإمامي، ذاك مبناه الثقة، فبالتالي تكون المشكلة في مسألة إبراهيم بن عبد الحميد. لكن على التوجيه الأخير المعروف بين الأعلام، موثقة يعبر عنها، وهكذا السيد طرحين يعبر عنها بالموثقة لأجل هذه النكتة. مثلا موثق إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله في شاهدين، سوف نقرأ الرواية إذا أحد عنده إياها بتعليق السيد طرحين فليتأمل، في شاهدين شهدا على امرأة، طبعا هم جاب الرواية أصلا شيخ علي، في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق. طبعا الآن إلى الآن بتقول ما خصش بالرجوع، وين الشاهد بالرجوع؟ استفادوا مسألة الرجوع من أين؟ قال الإمام يضربان الحد. شو يعني يضربان الحد شيخ سلمان؟ لأنهما كذبا في الشهادة، إذن تراجعا فيما بعد، يعني هكذا فهمها الأعلام، يعني عندما قال يضربان الحد كما في كل شهادة زور لابد من تعذيره. تذكروا أمس قلنا مسألة الحد تطلق على التعذير وتطلق على الحد الخاص، هنا المراد من الحد ماذا؟ لأنه لا يوجد رقم محدد من الشارع المقدس أن شاهد الزور يجلد 100 جلدة 80 جلدة 75 جلدة كما في القذف والسرقة والشرب والقيادة وغيرها من الحدود. قال الإمام يضربان الحد بعد ويضمنان الصداق المهر للزوج، أي زوج؟ للزوج الثاني. ليه؟ لأنه نحن حضرتنا حنشيله من عصمته حنرجعه للأول، طب دفع مهر هذا، بنقول له أنت تروح تطلبه من الشاهدين للزوج، ثم تعتاد ثم ترجع إلى زوجها الأول. قال الشهيد ولو شهد بطلاق ثم رجع، قال الشيخ في النهاية ترد إلى الأول، طبعا بعد أن تعتد منه من الثاني مباشرة، تعتد من الثاني عندما يتبين الكذب ويتراجعان عن الشهادة، تبدأ العدة وترجع إلى زوجها الأول، ويغرمان المهر للثاني، وكذلك الحلبي أبو الصلاح تبعه في هذا الأمر، استنادا إلى رواية حسنة حملت على تزويجها بمجرد سماع البينة. إذن لا يوجد هناك حكم حاكم في المقام، لا بحكم الحاكم، هذا توجيه الشهيد الثاني. وقال في الخلاف، هذا كله فيما لو كان هناك حكم حاكمين، وقال في الخلاف إن كان بعد الدخول فلا يوجد تغريم للشاهدين. شو معناتها؟ وظاهره أنه لابد أن تبقى زوجة للثاني. أصلا لا يوجد تغريم.
لا طبعا هذا التفصيل سوف يأتي في غير محله بين الدخول وعدم الدخول. لماذا؟ التفت معي شيخ حسن، بمجرد أن عقد الأول إن كان قد دخل فتعلقت ذمته بتمام المهر، فبالتالي لماذا نقول له للشاهدين أنتما لابد أن تغرمان المهر؟ هو بمجرد دخوله هو دخل بها، يفترض ويفترض في الصورة الأولى أنه دخل، فعندما يدخل الزوج يتعلق في ذمته تمام المهر. ولكن العجب في أنهم قالوا إن لم يدخل ماذا قالوا بعد قليل؟ يقولون يغرمان نصف المهر. طب نفس النتيجة، ما بمجرد العقد تعلق بذمة الأول شنو؟ نصف المهر. إذا لماذا يغرمان النصف؟ لذلك لا توجيه لهذا الأمر. لكن أنتم خذوها بحسب الظاهر، يعني كلام الشيخ نحن نريد أن نشرح كلام الشيخ، وهنا الشهيد نقله قولا قال في النهاية وقال في الخلاف، لم يتبنى رأيا، يعني عمليا الشهيد الأول توقف في هذه المسألة هنا في الدمعة. لكن الكلام على إرادنا على كلام الشيخ في التفصيل ما بين الدخول وعدمه، في الدخول تعلقت ذمته بتمام المهر فلا يغرمان، وهنا بمجرد العقد تعلقت ذمته بشنو؟ بنصف المهر. تذكروا البحث أنتم فيما لو طلق زوجته ولم يدخل بها شنو بيدفع؟ نصف المهر. إذا هنا نفس الكلام، فبالتالي لماذا التفريق ما بين الدخول وعدم الدخول؟ بالدخول لا يوجد غرم، بعدم الدخول يغرمان نصف المهر. لا، هو لم يدخل وبالتالي تعلقت ذمته على كل حال بنصف المهر، لماذا يغرمان النصف؟ استفدتم؟ يغرمان عندما يقول يغرمان يعني للأول، يعني يذهبان ويدفعان نصف المهر للأول. لماذا هذا التفريق؟ فإن قلت بدفعهما لنصف المهر بعدم الدخول لابد أن تقول بدفع تمام المهر بالدخول، وإن لم تقل هذا في عدم الدخول لابد أن تقوله مع الدخول. إن قلته بالدخول لا غرم فلابد أن تقوله بعدم الدخول أيضا بلا غرم. تفضل.
في الطلاق إذا كان هو دخل بها هو لا يطالب شيء من الزوجة، يعني هو يعني يتعلق بذمته تمام المهر يعني يدفع للزوج. طيب، وإذا لم يدخل ومثلا هو في أثناء العقد أعطاها تمام المهر، هو يطالب منها نصف المهر عند الطلاق.
بحث آخر. لكن هنا لا، بحسب الظاهر الآن نفترض أنه لم يدفع النصف، وبحسب ظاهر العبارة هو لابد أن يدفع لها نصف النهر، صحيح؟ هذا النصف يتحمله من؟ بحسب ظاهر العبارة الشيخ في الخلاف يتحمله الشاهدة. يعني هذا عندما قال إذا لم يكن هو إن كان قبل الدخول غرم للأول نصف المهر الذي تعلق بذمته، مو النصف الثاني اللي أنت عم تفرجه، أنت توجيهك مقبول لكن خارج عن المسألة.
لابد أن نقول كون
هذا لا يصدق غرما لأنهما كذبا في الشهادة، هذا يسمى على نحو أنه مثلا دفع لها وهي مثلا ترد عليه، أما أنه يقول غرما لأجلي، ما هو سبب التغريم؟ لأنه ما كذبا في الشهادة فتراجعا لأجل التراجع والكذب، يعبر هنا في المقام تغريم. قبل قليل قلنا لا يوجد تغريم، فهمتم؟ يعني التغريم إنما لأجل التعمد في الكذب، فلا وجه للتفريق بينهما. لكن أنت احفظ، أنا لا أريد أن أشوش عليك عندما تقرأ المتن، نحن فقط نوجه كما حاول الشهيد الثاني حتى بعض التوجيهات في المقام. لكن الظاهر فيه أنه بما أنه لم يدخل تقول له نصف المهر، وإن دخل تقول له يعني يغرمان نصف المهر، وإن دخل تقول له لا يغرمان بشيء،
هذا يحتاج إلى تأمل أكثر في المقام على الأقل، يعني خلينا نقول يحتاج إلى تأمل. قال: وقال في الخلاف إن كان بعد الدخول فلا غرم، بالتالي هي زوجة لمن؟ للثاني تماما، للأول يعني فلا غرم للأول فتبقى هي زوجة للثاني. أولا لماذا لا يغرم؟ الشاهدان للأول لماذا؟ يقول أولا لاستقرار المهر في ذمته. لماذا؟
متى يستقر المهر في ذمة الزوج؟ الدخول، وهو قال دخل،
فبالتالي لماذا يغرمان؟ شو عنوان التغريم؟ لاستقرار المهر في ذمته، إذن فلا تفويت. ونفس العلة نقولها بعد قليل بعدم الدخول. والبضع لا يضمن،
أنت الآن بشهادتكما الكاذبة فوت عليه منفقة البضع، فهل يغرم ويعوض على منفعة البضع؟ اتفق الأعلام على أنه فيما لو فوتت منفعة البضع، يعني الجماع وغيره يعبر عنه منفعة البضع، هذا هل له قيمة وغرامة فيما لو شخص صوت عليك هذا الأمر؟ اتفق الأعلام على أنه لا يوجد تغريم على تفويت منفعة البضع، فقط الكلام كل الكلام في المهر. اتفقتم؟ وعندنا دليل يقول الشهيد الثاني، ما شاء الله صارت أربعة دليل على أن البضع لا يغرم من شخص على تفويته. الآن إذا شخص أتلك زوجتك، أنت تقول يا أمين، إذا شخص أتلك زوجتك ألم يفوت عليك منفعة البضع شخص المان؟ طيب عندما قتل زوجتك تطالب فتقول أريد الاختصاص أو أريد الدية وأريد تعويضي للمنفعة البضع، هذه القسمة الثالثة لم يقل فيها أحد، حصرها الفقهاء بماذا؟ إما القصاص وإما الدية. الدية ما تزيد عن ألف دينار، يعني لا يوجد شيء أزيد من الدية لنسميه ماذا؟ تفويت أو تغريم لأجل تفويت منفعة البضع، مع أنه فوت منفعة البضع ما عاش فيه، ما في عندك شيء تغدو عليه وتروح صحيح؟ فوت عليك منفعة البضع. ما بيأثر، ما أنا عم نسجل شو عم نعمل. فبالتالي لا، أنا عم نوضح، فبالتالي هنا عندما فوت علي مش بس هو قتله، هي قتلت نفسها، هل يقال أنها لابد أن تتحمل هي منفعة البضع الذي فوتته على زوجها؟ لا أحد يدعي ذلك أصلا كثير من الأمور. مثلا يقولون في مسألة أيضا، عندما تتعمد الزوجة الأولى في إرضاع زوجته الثانية، ماذا يقولون هنا؟ حرمت عليه المرضعة والمرتضعة، ألم تفوت عليه منفعة البضع في تلك المسألة؟ لا، يقولون أنها تتحمل الغرامة، ما عادش في قادر يقرن لها للأولى ولا حتى زوجته الثانية الصغيرة التي أرضعها ترضع بحيث ينتظر في أنه فيما بعد يستفيد من بضعها. ولا أحد يقول بماذا؟ بأنه عند تفويت منفعة البضع هناك غرامة. فبالتالي هنا نأتي إلى كلام الشيخ في الخلاف، عندما يتراجعان عن الشهادة بعد الدخول لا غرمة مطلقة، لا على المهر ولا على البضاعة. هذه خلاصة البحث. نعم، عنده دليل آخر سوف أقرأه ولكن أعلق عليه. قال: إن كان بعد الدخول فلا غرم، عندما تبقى زوجة للثاني نقول لهؤلاء الذين شهدا شهادة كاذبة لا يغرمان شيئا أصلا، للأول لاستقرار المهر في ذمته به، بماذا به؟ بالدخول، فلا تفويت. وأيضا مسألة البضع لا يضمن بالتفويت، هذا اتفاقا وإجماعا. ما هي الأدلة التي تدل على أن البضع لا
يضمن. طبعا لو تنزلنا وقلنا أن البضع يضمن ماذا ندفع له؟ لا ندفع له المهر الذي اتفق عليه، ندفع له مهر المثل، يعني على القول، أنت اكتب هكذا، على القول بضمان البضع لابد أن يدفع ويغرمان قيمة المهر المثلي. لو يعني لو ذهب أحد من الفقهاء إلى الضمان مع أنه هو يريد أن يستدل على عدم الضمان بثلاث أربعة أدلة، لكن لو قلنا بالضمان نذهب ونحملهما ماذا؟ المهر المثل، مو المهر لأنه قلنا نحن هو يتحمله بالدخول، فلو أردنا أن نحملهما ونعطيه غير مهر المثل، غير المهر المتفق عليه، لو أنا قلنا لا يدفعانه، لكن لو قلنا بتحميله المهر وتفويض البضع نعطيه مهران، مهر المتفق عليه ومهر المثل في المقام. وعليكم السلام ورحمة الله، وهذا ما لم يقل به أحد. حياكم الله، مشكورين. والدليل والبضع لا يضمن بالتفويت وإلا، شو يعني وإلا؟ شيخ روح الله، يعني لو كان يضمن البضع لحجر على المريض بالطلاق. سوف يأتي معنا مسألة في أن المريض الذي يكون المرض بداية موته، مرض الموت نسمي نحن، يستطيع أن يطلق زوجته، لكن هو في مرضه الذي سوف يموت فيه، مرض الموت، لا يستطيع أن يتصرف إلا بثلث ماله. لنفترض أن المهر الذي يريد أو البضع الذي يريد أن يطلقها، فبالتالي هنا سوف يفوت نوع من أنواع المنفعة.
طبعا هذا الكلام أيضا يحتاج لتوجيه. هو مثلا طلق أثناء مرض الموت، هنا قالوا لا يستطيع أن يتصرف إلا بثلث ماله أثناء، فبالتالي إذا طلق أثناء المرض لابد أن يدفع المهر من أين؟ من هذا الثلث. ولعله لا يستطيع أن يدفع، والثلث لا يكفي في تمام المهر، بل بالعكس أكثر من ذلك، نقول لعله كان عليه دين يحيط بكل تركته، فبالتالي هنا لو أردنا أن نقول بأن منفعة البضع تعوض، وهو يعني منفعة البضع يعني نريد أن نعطي ماذا قلنا؟ مهر المثل لنفترض هذا الأمر، يعني المهر قيمة، القيمة هم متفق عليها، منجي بنقول له أنت لا تستطيع أن تطلق لأنك لا تستطيع أن تدفع تمام المهر، لماذا؟ لأنك ذمتك التي تحملها الدين أحاط بكل تركتك أو على الأقل أزيد من الثلث، فأنت لا تستطيع أن تطلق. ولم يقل به أحد، يعني حتى عبارة اللي جابه بالدليل الأول
مش كتير تامة، يعني حتى نحن هذا الأمر لنفترض أنه يعني هنا لحجر على المريض بالطلاق، شو قصد الشهيد الثاني؟ لقلنا بعدم جواز الطلاق، ما عاد قادر يطلق، ولم يقل به أحد. أنت تستطيع أن تطلق زوجتك ما دامت فيك روح، في مرض الموت أو في غير مرض الموت.
هل يقع الطلاق أو؟
يقع الطلاق، لكن المشكل في المهر.
هل قيلهم بمدة سنة؟
ها؟
هل قيلهم بمدة سنة؟ مدة سنة؟
ما أعرف هذا الطلاق، مش بذهني، لكن القدر المتيقن يستطيع أن يطلق. شو بدي أشكل الشهيد الثاني؟ يقول لو كان البضع يضمان لا يستطيع أن يطلق إذا لم يكن لديه المال. استفدتم؟ نحن نقول له لا، أولا الطلاق يستطيع أن يطلق حتى لو لم يملك شيئا،
استطاع كان المهر بقدر الثلث الذي يستطيع أن يتصرف به، أو كان لم يكن هناك شيء من المال، كما لو أحاط الدين بكل تركته يطلق. وهي بتنتظر أمرها بحيث يتبين لهما من طريق آخر. لكن ألا يقع الطلاق؟ يقع الطلاق. لا أحد يقول هكذا، لا أحد يقول من الفقهاء الشخص الذي لا يملك قيمة المهر لا يستطيع أن يطلق. أقصاها نقول ماذا؟ يتحمله في ذمته وهي تنتظر. وطبعا هنا بعد الموت لا تستطيع أن تنتظر، ما تسمعت بالتالي سقط مهرها.
واجب الورثة؟
لا 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 أصلا شو خص الورثة؟ ما قلنا الدين أحاط بثمان ماذا؟ تركته، حتى ورثة ما طلع له شيء. فبالتالي كيف تذهب وتطالب من الورثة؟
لذا ما طلبنا من العاقل الدية شيء نطلبه منه؟
لا، هذيك العاقلة بدليل خاص، القتل الخطائي المحض. هناك نذهب إلى العاقلة في غيرها. لا لا شيخ سلمان، يعني هو هيك بده يقول الشهيد، لكن بدليله الأول يناقش. نعم دليله الثاني جدا قوي. شو دليلك الثاني؟ قال ولأنه لا يضمن لو قتلها قاتل أو قتلت نفسها أو حرمت نكاحها برضا. هذا أدلة الثلاثة الأخيرة قوية جدا، لكن الدليل الأول ليس بقوي. تفهم؟ ماذا نشكل عليه؟ نقول للشهيد الثاني هو يستطيع أن يطلقها سواء إن كان المهر استوفى الثلث أو كان أزيد من الثلث أو كان الدين الذي في ذمته أحاط بتمام التركة، ويستطيع أن يطلق. كان له مال أو ليس له مال، أنت تقول هكذا. لو كان المهر يضمان لما استطاع أن يطلق. هكذا عبارته لحجر عليه بالطلاق. ما معنى لحجر عليه بالطلاق؟ يعني لا يستطيع أن يطلق المريض. المريض قصده شو؟ قصده المريض الذي سوف يموت في هذا المرض، وإلا أن يخرج البضع من ثلث المال. ما قال البضع هنا المهر؟ ما قال أصلا. حتى لو لم يكن يملك مالا يستطيع أن يطلق. والمشكل أصلا ولأنه لا. نعم هذا الدليل الثاني والثالث والرابع. تمام، هذا من أبرز الأدلة التي استدلينا فيها على عدم ضمان البضع، لأنها لا يضمن لو قتلها قاتل. القاتل شو بنقول له أكثر شيء؟ إما نقتص منه أو نقول له ادفع الدية. لا نقول له أنت فوتت علينا منفعة وضعنا، فبالتالي لا نستطيع أن نغدو ونروح، فبالتالي هنا لا يضمن. أو قتلت نفسها أو حرمت نكاحها برضاع. مثل شو مثلنا لكم بالمثال؟ شنو؟ زوجته الكبيرة أرضعت ماذا؟
صغيرة.
فبالتالي الأولى تصبح حماته.
عفوا
هو يصبح أب لها لأنه هو صاحب اللبن. أو حرمت نكاحها برضاع وهي زوجة الثاني، لأن الحكم لا هذا توجيه الشيء الثاني. لماذا هذا الأمر يختلف عن النهاية في الخلاف؟ لأن الحكم لا ينقض بعد وقوعه. إذن في النهاية لا يوجد حكم حاكم فترجع إلى زوجها الأول، وفي الخلاف تبقى زوجة للثاني لأن هناك حكم حاكم، وحكم الحاكم لا ينتقض.
البنت يجوزها فرما من بين الثانية إذا كانت في عمر كبير مثلا 19 سنة، ولا تقصد أن الزوجة كانت عمرها سنة مثلا؟
لا، الإرضاع الذي ينشر حرمة.
أدري أدري.